العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللاتي الدائمه على دمائه اللهم اغفرنا جميعا كان الكلام في جملة من الأحكام المختصة بالنساء للرجال منها حرمة الخروج من البيت على المرأة إلا بإذن الزوج لا تخرج من البيت إلا بإذن الزوج مطلقا سواء كان منافيا لحق الاستمتاع أم لم يكن منافيا لا فرق في ذلك من هذه الجهة. هذا هو المعروف المشهور والمفتى به عند أصحابنا. طبعا نحن في مقدمة بحث الغسل تعرضنا الغسل والنشوز تعرضنا لهذه المسألة ثم رأيت أن نفس المحقق قدس الله سره صاحب الشرائع في أواخر البحث تعرض لهذا الفرق فتعرض المصنف رحمه الله صاحب الشرائع نفس المسألة فيبدو سبقناه إلى هذا الموضوع على عين هذا من حيث الشرح يكون لقوله الآتي كيف ما كان فاختار رحمه الله حرمة الخروج عليها من البيت إلا بإذن الزوج وهذا هو المعروف المشهور وقلنا إجمالا متفق عليه سنة وشيعة يعني فيما إذا كان منافيا لحق الزوج وإلا محل الكلام فيما إذا لم يكن منافيا لحق الزوج حق الزوج وشرحنا أمس تفصلا الروايات في ذلك مفصلتون عند السنة وعند أصحابنا نعم في صحيح البخاري لم أجد هذه الرواية لكن في مستندات أخرى لهم موجود لا تخرجوا من بيتها إلا بإذن زوجها والروايات عند أصحابنا موجودة وفيها روايات صحيحة صحيحة محمد بن مسلم فقد يمكن الخدشة فيها باعتبار كلمة الحق ما حق الزوج على الزوجة وإلا انصافا الرواية ظاهرة في حرمة الخروج عليها من البيت مطلقا وذكرنا الشواهد على ذلك من كتاب علي بن جعفر ومن غيره من المصادر وانصافا بلحاظ اشتهار الرواية بيننا وبينهم بلحاظ اشتهار الحكم وخصوصا ابتلاء المسلمين بذلك ظاهرا يحصل للإنسان وثوقا بثبوت هذا الحكم وهي حرمة الخروج عن البيت مطلقا بل يمكن أن يؤيد ذلك بطائفة من الروايات الدالة على أن المرأة يجب عليها إطاعة الزوج عشان عندنا طائفة من الروايات صحيحة منها نفس صحيحة محمد بن مسلم أن تطيعه ولا تعصيه في أول الرواية رواية محمد بن مسلم فإن الظاهر من كلمة الإطاعة هنا ليس المراد به الإطاعة في كل شيء بحيث تكون المرأة عبدا وعمة للزوج مثلا يقول لها اشربي لا تشرب الماء اشرب الماء كله لا تشرب بعيد يعني مراد هذا المعنى ظاهرا حق الزوج على الزوجة على المرأة يراد بها الإطاعة في الحياة المشتركة ظاهرا كذا في الأمور المشتركة بينهما في الحياة المشتركة في حياة الزوجية فيما يرجع إليهما معا يجب ظاهرا هكذا إلا وجوب الإطاعة مطلقا بحيث أن المرأة تكون كما مملوك ليس لها شأن مع زوجها ويجب عليها الإطاعة مطلقا إنصافا إثباته لا يخلو عن شوب إشكال فالقدر المتيقن من الإطاعة هنا في الحياة المشتركة مثلا أفرض مثلا خروجها من البيت ذهابها إلى المسجد مثلا ذهابها إلى في بعض الروايات الحمامات وما شابه ذلك ظاهرا المراد بذلك في وجوب الإطاعة في الحياة المشتركة في الأمور التي يرجع إليهما معا ترجع إليهما معا مثلا إذا فرضنا أرادت أن مثلا أراد الزوج منها أن إذا فرضنا مثلا إما بأجرة أو مجانا أن تطبخ الطعام الذي يشتهيه الزوج مثلا ظاهرا هكذا أن تطيعه ولا تعصيه في المجالات التي راجعة إليهما معا ظروف البيت اختيار البيت مثلا البيت الذي أراده الزوج 3 غرف والمرأة تريد مثلا 5 غرف من باب المثال يجب عليها إطاعة الزوج في هذه الحالة يعني على أمره بيد الزوج لا بيدها وبالفعل من الفتوى على ذلك فالظاهر أن المراد من تطيعه ولا تعصيه وكذلك الروايات الكثيرة الدالة على أن المرأة عليها إطاعة الزوج ولعله بهذا اللحاظ مراد رسول الله لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها وهي روايات كثيرة جدا قرأناها من مصادر العامة ومن مصادر الخاصة وهي تدل على مسألة لزوم الطاعة للزوج ووجوب الطاعة للزوج وظاهرا أيضا من هذا المعنى الرواية المعروفة التي رواها العام والخاصة بأسانيد صحيحة وبأسانيد كثيرة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مضمون الكلام دخلت النار فرأيت أن أكثرها النساء ففزعت النساء فقال إن كنا كافرات فقلنا كيف كافرات رسول آمنا بالله فقال صلى الله عليه وسلم الكافرات لأزواجكن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو من قلة إطاعتهن لأزواجهن وقال تعلمون مشكلة حصل نفس رسول الله مع جميع أزواجه إلا مع أم إبراهيم فأعزلهن شهرا في مشربة أم إبراهيم على أين المراد بالكفر في تلك الرواية عدم إطاعة الزوج فيمكن أن يستفاد من هذه الروايات أيضا هذا الحكم ويمكن أن يستفاد هذا الحكم من بعض الروايات الدالة على أن المرأة حتى لا تعود أباها ولا تخرج من بيتها لعيادة الأب إذا منع الأب زوج
إذا منع الزوج في غير ذلك بطريق أولى
وهي رواية أوردها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في كتاب النكاح أبواب مقدماته وآداب آدابه آداب النكاح الباب الواحد و التسعون طبعا الروايات الدالة على أنه كافرات بحق أزواج كنا أيضا في نفس الباب مثلا هذا الحديث الثالث يا معشر النساء تصدقن وأطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار فلما سمعن ذلك بكن ثم قامت إليه امرأة من نون فقالت يا رسول الله في النار مع الكفار والله ما نحن بكفار فقال له لها رسول الله إنكن كافرات بحق أزواجكن مو المراد خوف له درجات هذا سنكو من الدرجات بلي الحديث الثالث من الباب 91 هذا الحديث الذي قلنا رواه الشيخ في هذا الباب الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا أنا أحمد بن محمد قلنا مشترك أحمد بن محمد في هذه الطبقة بين الأشعري والبرغي والكليني يروي عن كل منهما بواسطة العدة وبغيرهم يعني ببعض العدة يعني. لكن بالقرائن الموجودة يراد به عبد أحمد بن محمد البرغي عن أبيه غالبا فلو الأشعري يروي عن أبيه لكن غالبا البرغي يروي عن أبيه أضف إلى ذلك في السند موجود عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عبد الله بن القاسم الحضرمي يعد في الغلاة من الغلاة ويعد تراثه في الغلاة وبقرينة أن أحمد كان معروفا وكذلك والده كان معروفين بالنقل عن الضعفاء مثلا مجاهيل وما شابه ذلك فلذا يقوى فضلا أن يكون البرغي عن أبي عن عبد الله بن القاسم الحضرمي طبعا عبد الله بن القاسم الحضرمي اتفقوا على ضعف تقريبا إلا أن النجاشي قال وهو المعروف بالبطل وابن الغضائري جعل البطل عنوانا لغيره على أي كلاهما من أصحاب الفن لكن طبعا نميل إلى ما في النجاشي أكثر على أين هو ضعيف سواء كان اسمه البطل أم لا اتفق النجاشي بابن الغضائري على ضعفه وأنه من خط الغلو وأنه كان ضعيفا أظن النجاشي يقول الكذاب أظن الآن ليس في قول أنا عبد الله بن السنان أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته أحدا أن لا تخرج من بيتها حتى يغدو قال وإن أباها قد مرض ف فبعثت المرأة إلى رسول الله تستأذنه أن تعوده فقال الله اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. محل الشاهد في هذه الرواية أمران: أولا أطيعي زوجك في عدم الخروج، زوج ما موجود قطعا لا ينافي حق الاستمتاع، رجل ما موجود حتى أنه يكون هناك حق الاستمتاع، مع ذلك أمرها رسول الله بالجلوس في بيتها وعدم الخروج من بيتها. هذه النقطة، قل هذه النقطة صريحة فيما نحن. نقطة أخرى: أطيعني أطيعي زوجك. أهد إليها، 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 نا أهد إليها طلب منها، أهد إليها، نا هي أهدت الله على نفسها، الزوج أهد إليها. أمر طبعا في اللغة العربية، بخلاف أن يقال مثلا أهدت المرأة، أهدت النذرة، ذلك شيء آخر. ثم بكلمة أطيعي زوجك واضح أهد طلب منها. فنحن قلنا الروايات التي فيها دلالة على أن لا تخرج من بيت إلا بإذنها، والروايات التي فيها الدلالة على الإطاعة، هنا كلا العنوانين موجود، عنوان أطيعي زوجك قال اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. فيستفاد من هذه الرواية المباركة أن مسألة الخروج من البيت من مصادر الإطاعة، هذا اللي اليوم شرحنا. الروايات الدالة على أن المرأة تطيع الزوج، مطيعة للزوج أو كافرة للزوج، يستفاد منها أيضا الخروج من البيت، فإن رسول الله قال اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك، أمرها بإطاعة الزوج، والمراد بإطاعة الزوج في هذا المورد الجلوس في البيت. نحن اليوم شرحنا أن الروايات الدالة على لزوم الطاعة تدل أيضا على مسألة عدم الخروج إلا بإذن. فقال فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقال اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. فقال فمات أبوها، فبعثت إليه أن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه، فقال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال فدفن الرجل، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله قد غفر لك ولأبيك. مو فقط غفر لك، إشارة إلى أنه صحيح لم تحضري الصلاة لكن ثواب وصل إليها، يعني كان الغرض أن تحضري صلاة الجنازة على الأب حتى إن الله يغفر لها، باعتبار أن ولدها بنتها مثلا طلبت من الله ذلك، فإن الله مثلا يقبل دعاء الولد في حق الوالد والوالد في حق الولد. فالمرأة لم تحضر صلاة أبيها باعتبار أن رسول الله، باعتبار أن زوجها أحد إليها أن لا تخرج من البيت. فقال رسول الله ثواب الصلاة حصلت بذلك، إن الله غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك. يستفاد من هذه الرواية المباركة أمران كما قلنا: أولا إذا أمر الزوج بعدم خروج الزوج يجب عليه الإطاعة، ثانيا أن مفهوم الإطاعة في الروايات تشمل الخروج من البيت، الطاعة في الروايات اليوم ذكرنا هذا الرجل. هذه الرواية الآن بهذا السنف ضعيفة جدا، ولو رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه باعتبار عبد الله بن القاسم الحضرمي الضعيف الغالي، لكن رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن السنان مثل نحوه. هذا السنف صحيح، طبعا صحيح إذا لم يكن في المصدر روبي، ما صار مجال المراجعة للمصدر. ثم تعبير صاحب الشرايا نحوه يبدو اختلاف المتن موجود، على أين هذه الرواية الآن بحسب الظاهر أحكم ما صار لمجال مراجع سندا ومتنا، سندا إذا كان تعبير روبي عن عبد الله بن أبي عمير. على أين شرحنا كرارا ومرارا أن كتاب النوادر بن أبي عمير وهو كتاب مشهور في ستة أجزاء كان عند الصدوق رحمه الله، يصرح بذلك في أثناء الفقيه وفي نوادر ابن أبي عمير يذكر الكتاب، وليس من البعيد حينما يستخرج، حينما يبدأ باسم ابن أبي عمير يخرج الحديث ويستخرج الحديث من كتاب نوادر. على أي بناء على هذا السند صحيح، بل يستفاد من هذه الرواية المباركة أنه إذا حصل هناك صلة الرحم وعيادة المريض وزيارة الأهل
امر الزوج مقدمون. سلام علیکم. فاولا یجب علیها اطاعت الزوج و اذا طلب الزوج منها ان تجلس في البيت ولا تخرج من البيت یجب علیها اطاعت الزوج في ذلك و ان لا تخرج من بيتها باعتبار ولو لم ينا في حق الاستمتاع. الرواية صحيحة و انا اتعجب من القائلين بترقب في ذلك. نعم في قبال هذه توجد رواية اخرى الان اليوم ما صار مجال اجدها. رئيس الرواية اظنه في قرب الاسناد يسأل الامام ان الرجل يستطيع ان يمنع زوجته من الخروج من البيت. قال نعم الا في صلة رحمها. في تلك الرواية استثني صلة الرحم. لا اشكال ان الحج والعمل الواجب قطعا مستثنى، هذا مما لا اشكال فيه. و اما صلة الرحم او الحج و كذلك ان الحج المندوب قطعا تحتاج الى اذن الزوج. و اما في الحج الواجب فقد المشكل الموجود هناك مستثنى، لكن بلحاظ نقطة اخرى فيه اشكال، وهو انه المشهور عند العامة ان الحج لا يجب عليها واجبا الا بوجود محرم يسافر معها.
فقط
در مانه
یا
عمومی صلت رحمه ها موجود. بله فی تلکره علا این که به ماکان
من خواهیم چه نظر بودی
جاوزی رحیم یه هر مقداری که رحیم برای سرم خیلی
خوفی در آن مقدار دنیا بار
میشه. نه رحیم به اسلام که از طرفی به اسلام خب اونو دیگه همه شاملش. علا این که به ماکان اذن از صحیح و انیغال به نصف، طبعا لیس قرارون الان دخول فی تفاصیل داله، به نصف الالحج المعروف بين السنة لا تخرج المرأة إلى الحج الواجب إلا مع ذي محرم لها، ولذا تعتبر الاستطاعة للمحرم أيضا، يعني في الرجل لا تعتبر في الاستطاعة، لا يعتبر في الاستطاعة أكثر من استطاعته لنفسه. وأما في المرأة ما لأنها لا تحرم لا تسافر، في رواية معروفة ربطها العامة عن رسول الله لا تسافر المرأة فوق 3 أيام إلا مع محرم لها. فأفتوا أن خصوص الحج يتوقف على وجود المحرم ويعتبر استطاعة المحرم أيضا فضلا عن استطاعتها بنفسها. ولكن موجود في رواية صحيحة عندنا معتبر عندنا أنه إذا كان مع بعض الثقات، مثلا حمل قافلة فيه الثقات فحمل يؤمن بها مثل الآن متعارف في زماننا، الحمل يثب عليها لا بأس بسفر، لا يتوقف على وجود المحرم. هذه الروايات ذكرها صاحب الوسائل في الجزء الثامن من كتاب الوسائل في باب الاستطاع في باب الحج، هناك أوردها. فتوى الأصحاب هكذا، إذا كانت في ضمن حملة يثب بها يطمئن بها ليس فيها إشكال، ناس موثوقين متدينين صاحب الحمل موثوق متدين و ليس هناك مشكلة ظاهرا تجب يجب الحج عليها ولا يجب اطاعة الزوج حتى لو نهاها بالخروج عن البيت. على ان كيف ما كان، ولكن الانسان الان اليوم بمقدار مراجعه لم اجد تلك الرواية، تلك الرواية في بالي انا بنفسي شايف لانه نقله، لكن الان لم تحضرني تلك الرواية. على ان كيف ما كان، فالذي يستفاد من صاحب الشرائع قدس الله نفسه أنه حتى في هذه الصورة تطيع زوجها ولا تخرج من البيت حتى لعيادة الأب، بس أظنه أنه حملها على الاستحباب في هذه الصورة. على إن كيف ما كان، هل حكم وأصل الحكم يكون متفقا عليه؟ أصولا نحن نتصور الروايات الكثيرة الدالة على لزوم الطاعة يستفاد منها ذلك، و يستفاد إجمالا أن المرأة من شأنها أن تطيع الرجل لا أن الرجل يطيع المرأة، و نكتفي بهذا المقدار بعد لا حاجة إلى التطويل أكثر في هذه المسألة. لكن هناك رواية مطولة شفعت بقراءتها أوردها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الجزء 11 بحسب هذه الطبعة في أواخر أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و بما انه غالبا بلی غالبا به اصطلاح لا، یعنی الروایات
المشابهة في باب بإصطلاح في باب الملاحم والفتن، وفي باب بإصطلاح ما يتبين مثلا في آخر الزمان، غالبا أسانيد صحيحة غير صحيحة توجد رواية لا بأس بها ولو أوردها صاحب الكافي في كتاب الروضة، لكن انصافا لا بأس بها سندا، وهي رواية مفصلة في جملة منها مسألة النساء، فبها المناسب لا بأس بذكره. الحديث السادس من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى أستاذه عن أحمد بن محمد هو الأشعري عن بعض أصحابه كما روى عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير، هذا السند صحيح جميعا، عن محمد بن أبي حمزة. شرحنا كرارا مرارا محمد بن أبي حمزة الثمالي، هذا ولا ابن أبي حمزة الثمالي المعروف، اسمه ثابت أبو حمزة الثمالي، اسمه ثابت بن دينار، دينار كنيته أبي صفية، ثابت بن أبي صفية. على إن كيف ما كان أبو حمزة جلالته أجل من أن يذكر، فله أولاد محمد وعلي أبو واحد آخر حسن. على محمد بن أبي حمزة عن حمران، حمران بن عيان أكو زرارة من حواري الإمام السجاد والإمام الباقر، جليل القدر جدا عظيم، والحديث بناء على هذا صحيح، وقلنا الأحاديث في الملاحم والفتن غالبا غير صحيحة، لكن هذا الحديث صحيح نقرأها إنسان هو حدثها، لكن على أين ينبغي أن يشرح، لأن مراد الحديث ظاهرا ليس مراد ظهور هذه الأمور في زمان واحد، يعني هذه الأمور في طي الزمان تظهر وقد يصل إلى درجة تصل إلى درجة تكون عادية عند الناس، كما أنه مثلا في الغرب هكذا. أنا أبي عبد الله قال: ألا تعلم أن من انتظر أمرنا وصبر على ما يرى من الأذى والخوف فهو غدا في زمرتنا. تعبير جميل الإمام يذكر: فإذا رأيت الحق قد مات وذهب أهله، ورأيت الجور قد شمل البلاد، ورأيت القرآن قد خلق أو خلق يعني صار مندرسا، وأحدث فيه ما ليس فيه، ووجه على الأهواء أي فسر متعارف، ما شاء الله جملة من هذا الأمور متعارف في زمان، ورأيت الدين قد انكفى أي انصد كما ينكف الإناء، ورأيت أهل الباطل قد استعملوا يعني صاروا عمالا وأمراء وحكام على أهل الحق، ورأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه ويعذر أصحابه أو يعذر أصحابه، ورأيت الفسق قد ظهر واكتفى الرجال بالرجال نسجون والنساء بالنساء، ورأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله، ورأيت الفاسق يكذب ولا يرد عليه كذبه وفريته، ورأيت الصغير يستحضر الكبير، ورأيت الأرحام قد تقطعت، ورأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه تملقا ولا يرد عليه قوله، ورأيت الغلام يعطي ما تعطى المرأة تجير بالله. بعد الآن في جملة من البلاد الغربية متعرف صار هذا قانوني صار، ورأيت النساء يتزوجن النساء هم صار قانونه، ورأيت الثناء قد كثر، ورأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا ينهى ولا يؤخذ على يده، ورأيت الناظر يتعذب بالله مما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد من الشدة، ورأيت الجار يؤذي جاره وليس له مانع. البته این معنی است که هر زمانی باشه احتمالا مجموعی در مجموعه زمان ها، و رأیت الکافر فرحن لما یرا فی المؤمن مرحن لما یرا فی الارض من الفساد، و لیس المراد انه فی خصوص بلاد الاسلام فی مجموع الارض، و رأیت الخمور تشرب علانیتا و فی جمله من الدول الاسلامی،
و یجتمع علیها من لا یخاف الله عز وجل و رأیت الامر بالمعروف دلیلا. هذه روایت الملاحم و من خصیصتها صحیحه السند. الروايات الصحيحه في روايات كثيره من روايات الجه في الزام الناس وغيره، لكن اسانيدها غير صحيحه. هذه الروايه باعتبار صحه الاسناد وجمله من حالات النساء مذكوره فيه اقراها. ورأيت الفاصل فيما لا يحب الله قريا محمودا ورأيت اصحاب الايات يحقرون ويحتقر من يحبهم ورأيت سبيل الخير منقطعا. واقعا انصافا ناصفا الغرب بابه مسدود لكن الربا ما الاعمال ما اسم المضارب اسم المضارب الربا مش و سبيل الشر مسلوكا و رأيت بيت الله بيت الله قد عطل و يؤمر بتركه. الان ظاهرا بيت الله الان فيه. و رأيت الرجل يقول ما لا يفعل في الاعلام مصارف كيف غيره. و رأيت الرجال نستجير بالله يتسمنون للرجال و النساء للنساء و رأيت الرجل معيشته معيشته من دوره و معيشة المرأة من فرجه و رأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال و رأيت التأنيث في ولد العباس قبلها الرواية في زمان الإمام صادق أن العهد العباسي. يعني العباسيون بدل أن يهتموا بالملك تدريجا أولادهم شبابهم حالات التأنيث و حالات المرأة فيهم و اظهر الخضاب ممتشت كما تمشت المرأة لزوجها و اعطوا الرجال الاموال على فروجه و تنوفست الرجال نستجيل الله و تغاير عليه الرجال و كان صاحب المال اعز من المؤمن و كان الربا ظاهرا لا يغير و كان الزنا تمتدح به النساء و رأيت المرأة تصانع زوجها تصانع تعطي رشوة تعطي فلوس و رأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال و رأيت أكثر الناس و خير بيت من يساعد النساء على فسقهن و رأيت المؤمن محزونا محتقرا ذليلا و رأيت البدع و الزنا قد ظهر و رأيت الناس يقتدون بشاهد الزور و رأيت الحلال يحلل حرام يحلل و رأيت الحلال يحرم و رأيت الدين بالمعروف. هذا من زمانی من ایام ابی حنیفه. رأيت الدين بالمعروف و قتل الكتاب و احکام و رأيت الليل لا يستحيا به من الجرأة على الله و رأيت المؤمن لا يستطيع ان ينكر الا بقلبه و رأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله عز وجل و رأيت الولاة يقربون اهل الكفر و يباعدون اهل الخير و رأيت الولاة يرتشون في الحكم و رأيت الولاية قبالة لمن زاد. يعني أي واحد يعطي أكثر رشوة يتعطى له الولاية. و رأيت ذوات الأرحام ينكحن و يكتفى بهن نستجيب بالله. يعني يكثر حتى الزنا في المحارم و رأيت الرجل يقتل على التهمة و على الظن بمجرد الاحتمال و يتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله. ورأيت الرجل يعير على اتيان النساء. يعني انهم مثلا الرجال للرجال بحيث انه اذا اتى الامراه كانه امر شاذ. ورأيت الرجل ياكل من كسب امراته من الفجور يعلم ذلك ويقيم عليه. ورأيت المراه هذا محل الشاهد تقهر زوجها وتعمل ما لا يشتهي وتنفق على زوجها. يعني هي تكسب هي الذي من مصدر رزق لزوجه. و رأيت الرجل يكري امرأته و جاريته و يرضى بالدنية من الطعام و الشراب. و رأيت الأيمان بالله عز وجل كثيرة على الزور و رأيت القمار قد ظهر و رأيت الشراب يباع ظاهرا ليس له مانع و رأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفر. هذا لما هذا الخبيث الأمريكي لا كويت اسمها تسع عشر من النساء المؤمنات أظهرنا أنفسنا إحنا زوجات لك لما تقولون بعد قضية كويت وكذا عشر أو تسع من النساء سبحان الله. ورأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفر. يعني هالنقطة مو فقط إضافة إلى الزنا عناية إلى ذلك لأهل الكفر. ورأيت الملاهي قد ظهرت
له و فسق و فجور و موسیقا و مشابه یمر و یمر بها لا یمنعها احدا 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 ولا یجتری احدا علا منا و رأیت الشریف یستدله الذی یخاف سلطانه و رأیت اقرب الناس من الولاد من یمتدحنا بشتنا اهل البيت هذا في جمله من الدول العربيه امر واضح و رأيت من يحبنا يذبر ولا تقبل شهادته و رأيت الزور من القول يتنافس فيه و رأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه و خف على الناس استماع الباطل و رأيت الجار يكرم الجار خوفا من لسانه يعني خوفا من شره في بعض الروايات شر الناس من اكرم اتقاء شره من يكرمه الناس من هذا جدا صعب بود هم يكون شرورا و هم انسان يكرمه بعد هذا واقعا شر الناس و رأيت الحدود قد عطلت و عمل فيها بالاهواء هاي القوانين الغربية في الدول الاسلامية في كل حق في كل حد هم جعلوا لها حدا من انفسهم و رأيت المساجد قد لقفت و رأيت اصدق الناس عند الناس المفتري الكذاب و الكذب و رأيت الشر قد ظهر و السعي بالنميمة و رأيت البغي الظلم قد فشا و رأيت الغيبة تستملح و يعني تكون شيء مليح لطيف و يبشر بها الناس بعضهم بعضا و رأيت طلب الحج و الجهاد لغير الله و رأيت السلطان يذل للكافر المؤمن و رأيت الخراب قد أديل من العمران و رأيت الرجل معيشته من بخت المكيال والميزان يعني اذا لا يخش في المعامله نقدر يعيش هذا خشايون عندنا في سوقنا فضلا عن غيرنا و رأيت سفك الدماء يستخف بها و رأيت الرجل يطلب الرئاسة لغرض الدنيا و يشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى و تسند اليه الامور و رأيت الصلاة قد استخف بها و رأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزكه منذ ملكه و رأيت الميت ينشر من قبره عجيب هذا مسألة ميت ينشر من قبره الآن أكو سما في الغال فارسي دوزگاه آثار باستاني عجيب يعني ينشر من قبره و يؤذى و تباع اكفانه شيء غريب لعله اشار الى نفش القبور و اخراج الاجساد لبيعها لا ينشر يعني طلعوه من قبره و رأيت الهرج قد كثر و رأيت الرجل يمسي نشوان و يصبح سكران لا يهتم بمن ناس فيه و رأيت البهائم تنكه و رأيت البهائم يفرش بعضها بعضا و هذا لم نفهم معنا و رأيت الرجل يخرج الى مصلاه و يرجع و ليس عليه شيء من ثيابه لا نفهم هل مراد بذلك يعني التعري يكون شايعا بين الناس مثل نادي العراق مثلا لحيث ان الرجل حتى يخرج الى الصلاة لكن لما يرجع الى بيته عاري بود هل مراد بذلك او ليس عليه شيء من ثياب يعني الورع والخوف والحياة ليس عليه شيء من الحياة يعني واقعا يعني يصلي يروح الى المسجد يصلي لكن لما يخرج عاري اتنقول شمال يحتمل هذا المعنى يحتمل انه عاري يعني عاري من الحياة ثياب ثياب حياة هذا يطلق عليه الثوب في الرواية و رأيت قلوب الناس قد قسد و جمدت أعينهم و ثقل الذكر عليهم و رأيت السحت سحت الروايات أنواع الحرام كسب الفواجر مرد كذا رشوه الاخر و رأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه و رأيت المصلي إنما يصلي ليراه الناس و رأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب يطلب الدنيا بالرياض و رأيت الناس مع من غلب اليوم جماعة يقولون الحق معه اليوم آخر و هلوم مجرم و رأيت طالب الحلال يذم و يعير و ليش انت متخش الناس مثلا من الطريق القديم هذا طريق القدماء رجعي هذا و طالب الحرام يمدح و يعظم و رأيت الحرمين مكة المدينة و رأيت الحرمين يؤمن فيهما بما لا يحب الله لا يمنعهم مانع ولا يحول بينهما بين العمل القبيح أحد و رأيت المعازف ظاهرة في الحرمين خب هذا موجود الموسيقى و ورأيت الرجل يتكلم بشيء من الحرب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في نفسه ويقول هذا عنك موضوع ما لك شغل بالش. ورأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض ويقتدون بأهل الشر ورأيت مسلك الخير وطريقه خاليا لا يسلكه أحد ورأيت الميت يفزع به فلا يفزع له فلا يفزع له أحد ورأيت كل آمن يحدث فيه من الشر والبدع أكثر مما كان في تقدم بعده ورأيت الخلق والمجالس لا يتابعون إلا الأغنياء ورأيت المحتاج يعطى على الضحك به ويرحم لغير وجه الله ورأيت الآيات في السماء فلا يفزع لها أحد ورأيت الناس يتصافدون كما تتصافد البهائم ولا ينكر أحد منكرا تخوفا من الناس ورأيت الرجل ينفق الكثير في طاعة الله غير طاعة الله ويمنع الكثير في طاعة الله ورأيت العقوق غرها والسخف بالوالدين وكان من أسرع الناس حالا عند الولد ويفرح بأن يهتري عليهم ورأيت النساء قد غلبنا على الملك يعني على الحكومة بيدها وغلبنا على كل أمر لا يؤتى إلا ما لهن فيه هوى ورأيت ابن الرجل يفتري على أبي ويدعو على والدي ويفرح بموتهما ورأيت الرجل إذا مر به يوم ولم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مكسر كان مثلا كئيبا حزينا لأنه في هذا اليوم مرتكب فسقا من الفسوق يحسب أن ذلك اليوم عليه رضيعة من عمره وإذا رأيت السلطان يحتكر الطعام ورأيت أموال ذي القربى تقسم في الزور ويتغامر بها ويشرب بها الخمور ورأيت الخمر يتداوى بها حتى في الطب القديم جملة من الوصفات الموجودة في الطب القديم الخمر فيها موجود وتوصف للمريض ويستشفى بها ما شاء الله بلي إلى أن يقول ورأيت بعض حدثته لأنه كثير حدث ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر هذا خب مثلا في دول السنة تعرض عندنا في بعض المساجد إمام المسجد يصلي براتب معين والصلاة بالأجر ورأيت المساجد محتشية ممن لا يخافون الله ممن لا يخاف الله مجتمعون فيها للغيبة لأكل لحوم أهل الحق ويتواصفون فيها شراب المسكر ورأيت الأكران يصلي بالناس وهو لا يعقل ولا يشعر بالسكر وإذا سكره أكرم والتقي وخيف وترك لا يعاقب ويعذر بالسكره ورأيت من أكل أموال اليتامى يحدث بصلاحه ورأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمر الله ورأيت الولاة يأتمنون الخبنة للطمع ورأيت الميراث قد وضعته الولاة لأهل الفسوق والجرأة على الله يأخذون منهم ويخلونهم ويشتمون ورأيت المنابر خب هذا متعارف نجمال عندنا يؤمر عليها بالتقوى ولا يعمل القائل بما يأمر ورأيت الصلاة قد استخف بأوقاتها ورأيت الصدقة بالشفاء لا يراد بها وجه الله ويعطى لطلب الناس ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم لا يبالون بما أكلوا وما نكهوا ورأيت الدنيا مغبلة عليهم ورأيت أعلام الحق قد درست بس هذا بعد كل آية أكثر من ثلاثة قضايا فكن على حذرهم بعد هذا كل واطلب إلى الله النجاة يعني مو أنه بجهدك الله كن يساعدك قبل واطلب إلى الله النجاة واعلم أن الناس في سخط الله عز وجل العاصم أن الإنسان في خوف وإنما يمهلهم لأمر يراد بهم لا تتصور أن الله غافل عنهم إمهال وإنما يمهلهم لأمر يراد بهم فكن متراقب فكن مترقبا واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله
و این اخرت ابتلو و کنت قد خرجت من ماهم فیه من الجرأت علی الله عز و جل و اعلم ان الله لا یضیع اجر المحسنین و ان رحمت الله قریب من المحسنین. صلی الله علی محمد.